بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يشرح صدورنا وقلوبنا للبر والتقوى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الأحاديث عندنا عدة مسائل. أما المسألة الأولى، بارك الله فيكم، حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر هي الصدقة أو الزكاة التي تخرج في آخر شهر رمضان قبل صلاة عيد الفطر. ما حكم هذه الصدقة؟ هل هذه الصدقة صدقة واجبة، أم هي صدقة مستحبة أو سنة مؤكدة؟ قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. إذن هي من الصدقات الواجبة بإجماع العلماء، وإن كان هذا الإجماع منازع فيه أيها الإخوة الأفاضل، ولكن في قول عامة العلماء هي زكاة واجبة، أي من تركها متعمدا وقع في الإثم. من تركها متعمدا وقع في الإثم. ما الدليل الذي استند إليه عامة أهل العلم في قولهم إن زكاة الفطر واجبة؟ حديث الباب أيها الإخوة الأفاضل، حديث عبد الله بن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فرض أي أوجب، فرض أي أوجب. إذن عندنا المسألة الأولى، حكم زكاة الفطر هي صدقة واجبة في قول عامة أهل العلم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. طبعا صدقة الفطر يقال لها صدقة الفطر، زكاة الفطر، كله بارك الله فيكم، كل هذه الأسماء لشيء واحد، وهي الزكاة التي تكون في آخر شهر رمضان. ما الحكمة من زكاة الفطر؟ هل زكاة الفطر لها فائدة، حكمة معينة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وعند ابن ماجه الحكمة من زكاة الفطر. قال عليه الصلاة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذه الحكمة الأولى، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم تكمل النقص الذي وقع في الصيام، تكمل النقص الذي وقع في الصيام. يقول بعض أهل العلم: زكاة الفطر بالنسبة للصوم كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة. زكاة الفطر بالنسبة للصوم كسجدتي السهو بالنسبة للصلاة.
كما أن سجود السهو يجبر النقص الذي وقع في الصلاة، كذلك زكاة الفطر تجبر النقص الذي وقع في الصيام. ومن الذي يزعم بأن صيامه لا نقص ولا خلل فيه؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يستر علينا. الحكمة الثانية طعمة للمساكين، أي أن المساكين يجدون شيئا يأكلونه في يوم العيد وما سيأتي بعده من أيام، يجدون شيئا يأكلونه في يوم العيد وما يأتي بعده من أيام. فإذا هذه هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. عندنا مسألة، زكاة الفطر تجب على من؟ هل تجب على كل أحد مسلم أو كافر؟ هل تجب على كل أحد بحيث تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى؟ تجب على من؟ عند البخاري ومسلم أيها الأخوة الكرام حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر قال على الذكر والأنثى والحر والمملوك. هذا الحديث الآن أصل وقاعدة عندك في مسألة زكاة الفطر، حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم على الذكر والأنثى، لم يحدد هل هو صغير أم كبير، والحر والمملوك لم يحدد هل هو صغير أم كبير، ولم يحدد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الحر والمملوك الغني أم الفقير. إذن تجب زكاة الفطر على الذكر والأنثى بغض النظر أيها الإخوة الأفاضل عن عمره أو عن حالته الاجتماعية أو حالته المادية. قال والحر والمملوك أيضا بنفس الأمر بغض النظر عن حالته الاجتماعية غني أو فقير، كلهم تجب عليهم زكاة الفطر، صغير أم كبير تجب عليهم زكاة الفطر، متزوج أو غير متزوج تجب عليه زكاة الفطر، على التفصيل الذي سيأتي معنا في طريقة إخراج الزكاة. ولكن نتكلم عن أصل المسألة، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم تجب عليه زكاة الفطر. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة. إذن ابن قدامة يحكي إجماع العلماء على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، بل قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن وقوله مرجوح، وإلا محمد بن الحسن وقوله مرجوح. إذن زكاة الفطر تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير، تجب على هؤلاء جميعا. طيب عندنا مسألة، هل تجب على الكافر؟ نفترض بأن رجل عنده عبد غير مسلم، هل يجب عليه أن يخرج عن هذا العبد زكاة الفطر؟ لو افترضنا أن رجلا أسلم وابنه بقي على نصرانيته، فهل يخرج زكاة الفطر عن ابنه هذا وهو غير مسلم؟ قول عامة العلماء أن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم فقط، زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم فقط. فلو افترضنا أن رجلا عنده بعض العبيد من غير المسلمين لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، فزكاة الفطر فقط لأهل الإسلام، بدليل بارك الله فيكم حديث عبد الله بن عمر جاء في بعض ألفاظه فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، قال من المسلمين، من المسلمين. إذن جاء قيد بارك الله فيكم بأن زكاة الفطر مفروضة على المسلمين فقط، زكاة الفطر مفروضة على المسلمين فقط. طيب عندنا مسألة، رجل أيها الإخوة الأفاضل عنده عبيد مسلمين، هل هم يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم أم سيدهم يخرج عنهم زكاة الفطر، أم أن سيدهم يخرج عنهم زكاة الفطر؟ عامة أهل العلم على أن الزكاة على السيد وليست على العبد، أن الزكاة على السيد وليست على العبد. قالوا والدليل جاء من حديث جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في عبده أي عن عبده صدقة إلا صدقة الفطر. هذه الرواية عند الإمام مسلم في الصحيح: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. إلا صدقة الفطر. فزكاة الفطر بالنسبة لي العبد المسلم تجب على سيده. نفترض أن رجل عنده 100 من العبيد، فزكاة هؤلاء 100 على من؟ على سيدهم. زكاة هؤلاء 100 على سيدهم. طيب، عندنا مسألة: هل تجب على الفقير؟ نحن قدمنا قبل قليل بأنها تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والغني والفقير. الآن نطرح هذه المسألة: هل تجب على الفقير؟ نعم، تجب على الفقير. ما الدليل على هذا؟ جاء عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله أنه قال: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. جاء هذا عن أبي هريرة عند الإمام أحمد موقوفا عليه من قوله: على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني. وهذا أصل إذا ضبطته تتيسر عليك كثير من المسائل بإذن الله عز وجل. على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فقير أو غني، صاع من تمر. رواه الإمام أحمد موقوفا على أبي هريرة. ولكن نبه أهل العلم على مسألة وعلى فائدة: إذا كان الفقير لا يملك أي شيء فلا تجب عليه زكاة الفطر. الفقير قد يملك شيئا، مر معنا قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يملكون هذه السفينة رغم فقرهم ومسكنتهم، يقع هذا الأمر. تجد رجل فقير عنده مثلا سيارة قديمة وراتبه 2000 درهم أو 1000 درهم وعنده 10 أولاد، فهذا فقير محتاج للزكاة. ولكن نقول عليه زكاة الفطر إلا لو كان لا يملك أي شيء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه. لا فطرة عليه، لا يوجد عليه زكاة الفطر. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه. نفترض بأن بعض الناس لا يملك أي شيء، نسأل الله العفو والعافية، وهذا قد يوجد في زماننا حتى بعض اللاجئين من المسلمين في بعض المناطق الحدودية أو بعض البلدان التي تعصف بها الفتن العظيمة. تجد بعض الناس ما يملك أي شيء، خرجوا بثيابهم فقط. هذا موجود، وهذا نراه أيها الإخوة الأفاضل. فنقول مثل هذا لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. بل لو افترضنا أن رجل مسلم يملك شيئا يسيرا يكفيه لأهله ولنفسه، يعني هو عنده نفترض 10 كيلو من الأرز، فإذا أخرج زكاة الفطر سيصبح لا شيء عنده تماما، يصبح محتاج إلى هذا الأرز. لا تجب عليه زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضيع الإنسان من يعول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيع الإنسان من يعول. طيب، زكاة الفطر بالنسبة للزوجة إذا كانت قادرة مستطيعة، هل يجب أن تخرج زكاة الفطر من مالها أو يجزئ أن يخرج عنها زوجها؟ يعني زكاة الفطر الآن واجبة على الزوج عن زوجته أم تجب على الزوجة دون زوجها؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أنها تجب على الزوج، أنها تجب على الزوج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الصغير والكبير. يعني تخرج الزكاة أنت عن الصغير وعن الكبير، عن الصغير وعن الكبير. وجاء في بعض الألفاظ ممن تمونون أي تنفقون عليهم، ممن تمونون أي تنفقون عليهم. طيب عندنا مسألة، هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ في المسألة خلاف، عامة أهل العلم يقولون لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه. فلافترضنا أن رجل زوجته حامل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده الموجودين، أما الجنين لا يخرج عنه زكاة الفطر. لكن جاء عن أبي قلابة وهو من التابعين قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، حتى على الحبل أي الجنين في بطن أمه، يعجبهم يستحبون ذلك. وأبو قلابة تابعي، فإذا قال كان يعجبهم في الغالب ينقل عن الصحابة أو عمن دونهم مباشرة. لذلك استحب جماعة من أهل العلم أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، قالوا ليس هذا على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. كان يعجبه أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. طيب لو افترضنا أن رجل عنده أولاد متزوجون لا ينفق عليهم، فهم يخرجون عن أنفسهم وهو يخرج عن نفسه، هم يخرجون عن أنفسهم وهو يخرج عن نفسه إلا إذا تبرع أو تبرعه. يعني رجل قال لوالده زكاة الفطر عليك، سأخرج عنك زكاة الفطر، لا حرج. الأب قال لابنه المتزوج سأخرج عنك وعن أبنائك زكاة الفطر، لا حرج. الرجل قال لعمه سأخرج عنك زكاة الفطر، لا حرج في ذلك إن أذن، لا حرج في ذلك إن أذن. طيب عندنا مسألة، ما مقدار زكاة الفطر؟ زكاة الفطر كم نخرجها؟ الكمية التي نخرجها في زكاة الفطر صاع من طعام، بدليل حديث الباب أيها الإخوة الأفاضل، قال عبد الله بن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وحديث أبي سعيد الخدري قال صاعا من طعام. والصاع كم مقداره عمر؟ تفضل. مقداره إذا أجبت أجب جواب المطمئن للمعلومة، جواب الشك ما يصلح، هذا دين. عبد الله خطأ، ليس خطأ. ما هو المد؟ أحسنت أحسنت. أولا لابد أن نعرف مسألة أيها الإخوة الأفاضل، الصاع حجم وليس وزن، اضبطوا هذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل، الصاع حجم وليس وزن. هذه مسألة كثير من الناس يخطئ فيها. إذا كان الصاع عبارة عن حجم، يعني شيء مثلا إناء تضع فيه شيء، إذا وضعت فيه تمر الوزن لن يكون نفس ما لو وضعت فيه زبيب، التمر أثقل. إذا وضعت فيه مثلا أقط، اليقط هذا المعروف عندنا، ما يكون مثل ما تضع فيه عدس، الأقط أثقل من العدس. وضعت فيه أرز ليس كما تضع فيه دقيق، الدقيق أخف. فلا بد أن نفطن وأن ننتبه أن الصاع رعاكم الله حجم وليس بوزن. ما معنى الصاع إذن؟ الصاع معناه أربعة أمداد، والمد مجمع الكفين، إذا ضممت كفيك مع بعض هذا مد، أربعة من هذا المد يكون عبارة عن صاع. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، هل تجدون في حساب زكاة الفطر تعسير؟ الأمر يسير جدا، هات كيس الأرز الكبير وأخذ منه أربع مرات بحجم الكف، هذه زكاة الفطر عنك. خذ منها 4 مرات بحجم الكف عن زوجتك، 4 مرات منها بحجم الكف عن كل واحد من أولادك من الذكور والإناث. فالأمر يسير يسير، الأمر يسير يسير. لكن لو واحد قال حتى أضبط المسألة، كم تقريبا وزن زكاة الفطر إذا أردت أن أخرجها من الأرز؟ تقريبا 2.5 كيلو. من أراد الاحتياط قال سأخرج 3، نقول جزاك الله خير. قال سأخرج 4، كثر الله خيرك. سأخرج 5 عن كل شخص من عائلتي، بارك الله في سعيك. ومن الطرائف التي تروى يعني يقول إذا رأيت الرجل يخرج زكاة فطر بكمية كبيرة هذا متزوج غير زوجته، لأنه يحسب حسبة يعني، وما علموا بأن الذي متزوج بالخفاء هذه المسألة يضعها في هذا الجيب، يعني هذه مسألة هينة عند هؤلاء، هينة عند هؤلاء، والله المستعان. لكن أنبه على نقطة وعلى فائدة، يعني هذا الآن حج على النساء. قال ابن تيمية في مسألة الزيادة على المقدار، يعني رجل ما يخرج عن نفسه صاع، يريد أن يخرج عن نفسه 20 كيلو عن نفسه، قال ابن تيمية يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، وهذا بعض الناس يفعله جزاهم الله كل خير، يقول لك أنا أريد هذه العائلة أعطيهم كيس كبير من الأرز زكاة فطر عني، وما فضل فهو صدقة، هذا طيب، هذا أمر طيب. فبعض الناس حريص جزاهم الله عز وجل كل خير. فليس العبرة يعني إذا أخرج زكاة فطر زيادة يعني متزوج، ما بارك الله فيكم، قد يخرجها صدقة، قد يخرجها صدقة ومحبة في الخير. طيب عندنا مسألة، زكاة الفطر قدرها صاع إلا في البر أي القمح، إلا في البر أي القمح، وقع خلاف بين أهل العلم، هل يجزئ في البر صاع أم نصف صاع؟ البر معروف أيها الأخوة الكرام خاصة في الزمن الماضي كان نفيس، ما يتيسر في كل مكان، القمح ما يتيسر في كل مكان، فهل نصف صاع من القمح يعدل صاعا من التمر؟ في المسألة خلاف، أكثر أهل العلم يقولون، أكثر أهل العلم يقولون حتى في البر في القمح نخرج صاعا، وذهب الحنفية أنهم وذهب الحنفية إلى أن نصف صاع من القمح يجزئ عن صاع من غيره، نصف صاع من القمح يجزئ عن صاع من غيره، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، نصف صاع من القمح يجزئ عن غيره، بدليل بارك الله فيكم حديث أبي سعيد الخدري، ماذا قال؟ أو حديث عبد الله بن عمر قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، أي عمل الناس، ابن عمر يقول الناس كلهم في أيامه انتقلوا من الصاع بالنسبة لغير البر إلى نصف صاع في ماذا؟ في البر. وآثار كثيرة عن الصحابة تدل أنهم كانوا يعتمدون في البر نصف الصاع، ويشير هذا الأمر إلى أنهم سمعوا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعوا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد قال أنا سأحتاط في البر في القمح سأخرج صاع، عندنا كلام تيمية أن هذا جائز في قول أكثر العلماء بلا كراهية، الزيادة على القدر يجوز هذا في قول أكثر العلماء بلا كراهية. طيب عندنا مسألة، مما تخرج زكاة الفطر، من ماذا أخرجها؟ هل يجوز مثلا أن أخرج زكاة الفطر من اللحم؟ أجيب، اللحم أغلى أم التمر؟ أغلى، هل يجوز أن أخرجها من اللحم؟ واحد قال سأخرج زكاة الفطر لحم غزال أغلى شيء، هو في ظن هذا، نقول لا يجزئ هذا الأمر. طيب شخص آخر قال سأخرجها من الحلويات، حلوى فاخرة سأعطيها للفقير، تكلفني 500 درهم. نقول غير مجزئة، غير مجزئة. أولا لابد أن نعلم أن زكاة الفطر ما تخرج من أي شيء من كل ما يقع في أيدينا، وإنما تخرج من أصناف محددة. ما الضابط لهذه الأصناف؟ قول أكثر أهل العلم يقولون تخرج من غالب قوت أهل البلد. ما معنى هذا الكلام؟ تجد في البلدان نوع من أنواع الطعام هو النوع السائد عند الناس من الحبوب، هذا النوع هو السائد أو ما شابه الحبوب. مثلا في بلادنا الأرز، في بلدان أخرى القمح، في بلدان أخرى الناس في الزمن الماضي ما كان عندهم أرز كثير، كان عندهم ماذا؟ التمر. في بلدان أخرى الزبيب، في بلدان أخرى الشعير، في بلدان أخرى الأقط أو العدس أو غير ذلك. هذه أصناف من الحبوب أساسية موجودة في كل بيت بحسب البلدان. هذا هو معنى كلام أهل العلم تخرج من غالب قوت أهل البلد، غالب قوت أهل البلد. قالوا إذا كان مكيلا مدخرا، يعني الناس تحتفظ بهذا الأمر في بيوتها، يعني مثلا مثال حب الهريس قد يكون عند بعض الناس في بعض البلدان شيء أساسي يحتفظ به، فيخرج منه ماذا؟ زكاة الفطر، يخرج منه زكاة الفطر. في بعض البلدان إلى الآن لا يعرفون الأرز هذا الذي نأكلونه، ما هذا الأمر ليس عندهم شيء أساسي، عندهم أمور أخرى، فنقول أخرجوا من ذاك القوت الموجود في بلدكم. طيب مسألة تتكرر دائما، هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر نقودا؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف لا يجوز نفيه أو جحده كمسألة علمية من سائر المسائل العلمية، والراجح والله تعالى أعلم عدم الجواز، الراجح عدم الجواز. لكن رجل يقول أنا ما عندي علم، استفتيت عالم أثق في دينه فقال لي يجوز، تقول برئ ذمتك، برئ ذمتك، لأن هذه مسألة علمية أيها الأخوة الأفاضل، مسألة اختلف فيها العلماء. فبعض أهل العلم يرجح جواز أن تخرج زكاة الفطر نقودا، جمهور أهل العلم ما يرون هذا وهو الصواب، وعلى المسلم أن يخرج من الخلاف، يحتفظ دينه ويخرج من الخلاف. طيب عندنا مسألة، هل يجزئ أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ في قول جمهور العلماء يقولون يجزئ هذا الأمر، والوقت إلى صلاة المغرب يوم العيد، الوقت إلى صلاة المغرب يوم العيد، هذا قول جمهور أهل العلم. قالوا والدليل جاء في حديث أبي سعيد حديث الباب، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر، واليوم يستمر إلى متى؟ إلى صلاة المغرب. قالوا هكذا يقولون، وخالفهم جماعة من أهل العلم قالوا ما تجزئ، يعني ما تكون زكاة الفطر على الوجه الصحيح إلا قبل صلاة العيد، فيحرم أن تخرج بعد صلاة العيد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، يحرم أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد. إذن فالوقت فيها أنها تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد بكم سيأتينا، لكن آخر وقت عندي صلاة العيد، قبل صلاة العيد أخرجها، بعد صلاة العيد لا يجوز هذا الأمر، ولكن أيضا يجب أن أخرجها. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ ما الدليل؟ قالوا جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العبرة في قبول زكاة الفطر صلاة العيد، قبل الصلاة هي مقبولة، بعد الصلاة ما تكون زكاة الفطر وقعت على الوجه الشرعي. طيب آخر وقت صلاة العيد، متى يبدأ أول الوقت؟ هل يبدأ أول الوقت من أول رمضان، من منتصف رمضان، من أول السنة؟ متى يبدأ أول الوقت؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. الراجح من أقوال أهل العلم أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، هذا أول وقت إخراج زكاة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين. قال أهل العلم هي اسمها زكاة الفطر، أي الزكاة التي تخرج بسبب وقوع الفطر وانتهاء شهر الصيام. فإذا أخرجتها في أول رمضان أنت لم توافق الحكمة التي شرعت من أجلها زكاة الفطر. وجاء أيضا عن الصحابة أنه ما كانوا يخرجونها في أول رمضان ولا في منتصف رمضان، بل كانوا يخرجونها ليس قبل العيد بيوم أو يومين، يخرجونها بعد تمام شهر رمضان، يعني صاموا شهر رمضان خلاص غدا يوم العيد، يخرجونها الآن، ويخرجونها أيضا قبل أداء صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر من يوم العيد. فانظر إلى تأخيرهم لمسألة زكاة الفطر. فمن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين هذا العمل مجزئ إن شاء الله. جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. طيب مسألة أخيرة، زكاة الفطر تعطى لمن؟ هل تعطى للأصناف الثمانية؟ إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أم تعطى للفقراء والمساكين فقط؟ جمهور أهل العلم يرون أنها تعطى لهذه الأصناف الثمانية، تعطى حتى للغارمين، تعطى حتى لابن السبيل، وتعطى للعاملين عليها، الأصناف الثمانية كلها. وخالفهم المالكية فقالوا تعطى فقط للفقراء والمساكين، ويظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، بدليل ما جاء من حديث عبد الله بن عباس قال وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقسم زكاة الفطر في الأصناف الثمانية، ولا هذا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم، فتعطى فقط للفقراء والمساكين، تعطى فقط للفقراء والمساكين. ولا حرج عليك إذا أعطيت زكاة الفطر الواجبة عنك وعمن تمون لفقير واحد، أو قسمتها على عدة فقراء، يعني رجل سيخرج عن نفسه وعن أهل بيته مثلا 10 كيلو من الأرز، فيقول هل أعطيها لفقير واحد أو أوزعها لمجموعة فقراء؟ الأمر لك، افعل الأنفع. فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. مسألة أخيرة أختم بها، زكاة الفطر تجب على الأبدان. ما معنى على الأبدان؟ في أي موضع كنت أخرج زكاة الفطر في هذا الموضع. رجل من مصر مثلا مقيم في بلادنا، أين يخرج زكاة الفطر؟ يخرجها هنا. وأنبه هنا على كلمة، من يقول في بلادنا لا يوجد فقراء هذا رجل ما يعيش مع الناس في الدنيا، صحيح الشيخ؟ صحيح. هذا شاهد عيان، طبعا أخونا عبد الله شاهد عيان ويعرف هذا الكلام. الذي يقول لا يوجد فقراء هذا لا يعيش في هذه الدنيا، وعذرا أيها الإخوة الأفاضل، من القبيح أن يردد الإنسان ألفاظ هو لا يعرف معناه ولا يضبط أبعاد كلامه، فلذلك نقول له أخرجها هنا. فإن قال لا يوجد هنا فقراء، نقول عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا الكلام غير صحيح. ومن الأمور التي تحمد للناس هنا حقيقة أنك وإن رأيت الرجل الفقير المعدم، شيخ عبد الله صوب لي إذا كنت أخطأت، أنك قد تجد الرجل الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، هذا حال كثير من الفقراء هنا، أنهم يكتمون فقرهم ويرون بأن الطلب من الناس هم يرون في حقهم عيب كبير، صحيح أم لا؟ هذا واقع كثير من الناس، بل قد تظنه أنه من الأغنياء وهو لا يملك شيئا أو يملك شيئا قليلا. فلذلك لابد أن نتفطن لهذا. نفترض أن رجل من الإمارات يعمل في مصر، أين يخرج زكاة الفطر؟ قلنا على الأبدان. يخرجها أين؟ يخرجها هناك. طيب نفترض أن رجل يدرس في أمريكا، أين يخرج زكاة الفطر؟ يخرجها هناك. طيب لو أخرجها هنا لا حرج، لكن الأفضل الأحسن تصيب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرجها في المكان الذي أنت موجود فيه. مثال آخر، رجل من الإمارات ذهب للعمرة في رمضان ومكث من أول رمضان إلى بعد العيد في مكة، أين يخرج زكاة الفطر؟ في مكة، لأنها تجب على الأبدان. هذا ما تيسر في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا تم كتاب الزكاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في كتاب الصيام، وهذا من توفيق الله عز وجل وتيسيره وكرمه أن نشرع في كتاب الصيام قبل شهر رمضان. تقريبا تبقى على شهر رمضان تقريبا 65 يوم تقريبا، إذا كتب الله لنا عمرا وحياة. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ وين صاحب الذي جعلناه؟ هنا موجود، يعني تريحني، بارك الله فيك، تفضل. أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. هل تعطى زكاة الفطر للفقير الكافر؟ لا، لا تعطى للفقير الكافر، وإنما زكاة الفطر وحتى الزكاة الشرعية تعطى للفقير المسلم، تعطى للفقير المسلم. الزكاة الشرعية تعطى للكافر كما مر معنا إذا كان من المؤلفة قلوبه، أما بالنسبة لغير ذلك تعطى للمسلم ولا تعطى لغيره. طيب لو واحد قالك شفت غير مسلم وهو فقير معدم تصدق عليه، الصدقة على غير المسلم تجوز، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير من هو؟ غير المسلم. معي بارك الله فيك، تفضل. نعم لا حرج لا حرج، تفضل برشيد. من أن من قوت البلد يعني؟ لا، من قوت البلد. ما الدليل على هذا؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال صاعا من طعام، لاحظ الآن هذا، وجاء عنه في رواية أخرى كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا، لاحظ صاعا من طعام يعني شيء يطعمونه دائما، ماذا كان طعامهم؟ قال الشعير والزبيب والأقط والتمر. معي بارك الله فيك، إذن هذا هو الضابط في جعل زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، فهمت؟ بارك الله فيك. طيب. هذا سؤال جيد، سؤالك جيد، يتعلق بمسألة علمية في الدرس. وهكذا أيها الأخوة الأفاضل، العلم يحتاج طبعا بعد توفيق الله إلى ذهن حاضر، إلى ذهن حاضر، ينظر في المسألة بتأمل ويحاول أن يعرف من أين أخذ أهل العلم هذا الكلام من ناحية النصوص، يعني ما دليلهم على هذه المسألة؟ هل العلماء جابوا شيء هكذا من راسهم؟ حشاهم. طيب كيف استنبطوا هذا؟ الآن بارك الله فيكم أيها الأخوة الأفاضل، يفتح للإنسان بتوفيق من الله أبواب من العلم ما كان يعلمها، أبواب من العلم ما كان يعلمها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.